بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كيفية التخلص من المعاملة الربوية وتحويلها من معاملة محرمة إلى معاملة محللة، وقد ذكروا لذلك وجوها يعبر عنها عادة بالحيل الشرعية التي يمكن من خلالها تحويل المعاملة الربوية من معاملة محرمة إلى معاملة محللة. يمكننا بداية أن نعرف الحيل الشرعية بأنها ما يتوصل بها إلى إثبات حق أو دفع باطل من خلال طريق مباح. وقد وقع الكلام بين الأصحاب في جواز الحيل الشرعية للفرار عن الربا وعدمه، فاختلفوا في المسألة على أقوال ثلاثة، كما أن العامة أيضا مختلفون في المقام. كيف كان؟ لأصحابنا في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول: البناء على جواز الحيل الشرعية مطلقا. قال ذلك المحقق القمي قدس سره الشريف صاحب القوانين في كتابه جامع الشتات، وقاله أيضا في رسالته غنائم الأيام، وقال به من العامة أبو حنيفة والشافعي. القول الثاني: البناء على عدم جواز الحيل الشرعية، وقد قال به السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه في كتابه الناصريات في كتاب الشفعة، قال: كل حيلة من شفعة وغيرها من المعاملات بين الناس فإني أبطلها ولا أجيزها. وقد نسب السيد العاملي في مفتاح الكرامة القول بذلك أيضا إلى المقدس الأردبيلي، وقد اختاره الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه سواء في كتابه البيع أم في رسالته العملية تحرير الوسيلة. ومن العامة قال بعدم الجواز مالك. الرأي الثالث أو القول الثالث: التفصيل، بينما إذا كان لأجل الفرار من الوقوع في الربا فالحيلة الشرعية جائزة، وبينما إذا كان لأجل تحليل الحرام لا للفرار من الربا فإنها غير جائزة، وهو المختار. الكلام فعلاً في أدلة القائلين بالمنع. استدل القائلون بالمنع بأمور، منها ما ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، بتقريب إن الطرفين الأول والثاني الموقعان للمعاملة المشتملة على الربا، معاملة البيعية بحد في فرض المقام، إن الطرفين قد قصدا المعاملة الربوية، فالمعطي للزائد والآخذ للزائد قصدا إعطاء وأخذ الزيادة، فهما يجريان المعاملة بقصد النفع، ولولا النفع والزيادة لم تجري المعاملة. فإذا نيتهما أخذ الزائد، نيتهما دفع الزائد، فالدافع نيته إعطاء الزائد، والآخذ نيته أخذ الزائد، فما دامت نية كل منهما كما بين سوف يلتزم بأن هذا محرم. وفيه: إن المتعاملين لم يقصد إعطاء الزيادة بقصد الزيادة، أو أخذ الزيادة لموضوع الزيادة، وإنما قصد الفرار من الوقوع في الحرام بالابتعاد عن الوقوع في الربا. يعني مثلا لو باع مكيلا بمكيل وضم للمكيل المبيع درهما مثلا، فعندما قصد دفع الزيادة ما كانت غايته الزيادة بما هي هي حتى يقال بأن المقام معاملة ربوية، وإنما أعطى الزيادة تخلصا من الربا، فرارا من الوقوع في الربا المحرم، فبذل الزيادة أو دفع الزيادة من أجل ذلك. فكان قصده حينئذ، نيته حينئذ الفرار من الوقوع في الربا، وما دام قصده ونيته الفرار من الوقوع في الربا لا معنى لأن يقال بأن هذا موجب للمانع. إذن النتيجة، إذا كان المعيار على النية فإن نيتهما الفرار من الوقوع في الحرام، وما دام الأمر كذلك لا مجال للاستناد للدليل المذكور للبناء على منع الحيلة الشرعية. الدليل الثاني مما استدل به المانعون، قالوا بأن القول بمشروعية الحيلة الشرعية يلزم منه نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح عقلا، فلو جوزها الشارع المقدس لنقض غرضه، وبالتالي يبنى على المانع. جوابه: إن نقض الغرض، طبعا مقصودهم بنقض الغرض حرمة الربا، الشارع المقدس قد نص على كون الربا محرمة، فإذا بنى على تجويز الحيلة الشرعية فكأن الشارع المقدس قد نقض غرضه بحرمة الربا وسوغ الزيادة التي هي ربة، فيكون تجويز الحيلة الشرعية نقض لغرض الشارع من حرمة الربا، فيلزم من ذلك نقض الغرض الذي هو قبيح. واضح؟
نقض الغرض شيخنا بتحريم الربا بلحاظ آدم،
بتحليل الربا، بتحليل الزيادة، بتحليل الزيادة،
ملحوظ فيها تحليل الزيادة لو ملحوظ فيها الآثار. يعني نقض الغرض يصير عليها لو على آثارها. أقصد أنه الآن الشارع مثلا يلحظ المجتمع وأنه راح يكون فيه خلل في الاقتصاد، يلحظ هذا الجانب.
ولسنا بصدد الآن ملاحظة زين مقاصد الشريعة، احنا الآن نتكلم تعبدا، دعونا من المقاصد، الكلام يدور مدار ملاكات الأحكام، مقاصد الشريعة الخلل الاقتصادي وانتشار الفقر وانهيار له اقتصاد الدولة، دي مقاصد للشريعة.
الملاك الآن
ملاكه قد يكون أمر تعبدي،
مفسد
ملاكه أمر تعبدي، مو شرط يعني أن ملاك الحكم صحيح قبيح منشأ القبح، مو شرط انهيار الاقتصاد العالمي أبدا، قد لا ينهار الاقتصاد، ما له ارتباط أصلا. خب المدار هنا عندما يقال نقض الغرض مقصوده أن الشارع المقدس قد تعلق غرضه بالتحريم، فعندما يبنى على التحليل يكون القول بالتحليل ناقضا لغرضه الذي أنشاه بدايتان وهو التحريم. واضح؟ جوابه: لأن نقض الغرض إنما يتحقق بتحليل الحرام إلى الحلال، وهو منتف في البين، لأن المدعى أن لا يوجد في المقام معاملة محرمة، وإنما الموجود منذ البداية معاملة محللة، فكيف يقال بتحقق نقض الغرض؟ وإن شئت قل بعبارة فنية: نسلم بالكبرى أن نقض الغرض قبيح، وأن الشارع المقدس لا يمكن أن ينقض غرضه، إلا أننا نقرر بأن مقامنا ليس صغرى لتلك الكبرى، لأن مقامنا لا يتضمن نقضا للغرض لعدم وجود حرمة أساسا حتى يقال حللت أو حول الحرام إلى حلال. الدليل الثالث الذي تمسك به القائلون بحرمة أو عدم مشروعية الحيلة الشرعية قالوا قصة أصحاب السبت التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة الأعراف في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سورة الأعراف آية رقم 163. فقد ذكر القمي في تفسيره في قصة أصحاب السبت التالي قال حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة حذاء وفقا لهذا الطريق معتبر ولا كلام فيه ولا مجال للنقض يا شيخنا لأنكم لا تلتزمون بكتاب تفسير علي بن إبراهيم بل نحن نبني على أن النسخة الموجودة بأيدينا ليست نسخة كتاب علي بن إبراهيم لكن الروايات التي وقعت في الكتاب إذا وردت بطريق متصل وكان الطريق طريقا معتبر لا ضير في الالتزام بها مثل الرواية محط البحث فإنها من الصحيح الأعلى. يبقى الكلام كيف وصلت لنا هذه الرواية؟ لا قيمة لملاحظة هذا الجانب ما دامت الرواية محرزة الإثبات عن طريق علي بن إبراهيم وصحة النسبة يمكن البناء والتفصيل في محله. قال وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام إن قوما من أهل أيلة من قوم ثمود وإن الحيتان كانت سيقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك فشرعت فلبثوا في ذلك ما شاء الله لا ينهاهم عنها الأحبار ولا يمنعهم العلماء من صيدها ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت ولم تنهوا عن صيدها فاصطادوها يوم السبت الحيلة الآن فاصطادوها يوم السبت وكلوها فيما سوى ذلك من الأيام فاصطادوها. فقال الطائفة منهم لئن نصطادها أو لن نصطادها فعتت وانحازت طائفة أخرى منهم ذات اليسار يعني انقسموا إلى ثلاث فئات أو أربع فسكتت فلم تعظهم فقالت للطائفة التي وعظتهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فقالت الطائفة التي وعظتهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال فقال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به يعني لما تركوا ما وعظوا به على الخطيئة فقالت الطائفة التي وعظتهم لا والله لا نجامعكم ولا نبايتكم هذه الليلة في مدينتكم هذه التي عصيتم الله مخافة أن ينزل بكم البلاء فيعمنا معكم. قال فخرجوا عنهم من المدينة مخافة أن تصيبهم البلاء فنزلوا قريبا من المدينة فباتوا تحت السماء فلما أصبحوا أولياء الله المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا منها حس أحد فوضعوا سلما على سور المدينة ثم أصعدوا رجلا منهم فأشرف على المدينة فإذا هو بالقوم قردة يتعاون لها أذناب فكسروا الباب. قال فعرفت القردة أنسابها ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة فقال القوم للقردة ألم ننهكم؟ فقال عليه السلام والله الذي فلق الحب ونبر النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة لا ينكرون ولا يغيرون بل تركوا ما أمر الله به فتفرقوا وقد قال الله تعالى فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما أو بعذاب بئس بما كانوا يفسقون على أي حال فتدل هذه الرواية على المنع من استخدام الحيلة الشرعية لأنها لو كانت الحيلة الشرعية جائزة ما كان هذا مصيرهم فإن الذي قاموا به من عمل إنما هو حيلة شرعية وبالتالي لا مانع. طبعا أكو كلام آخر أيضا في بيان كيفية الحيلة التي قد قاموا بها، بعض النصوص تقول لم يصطادوها يوم السبت وإنما احتجزوها يوم السبت، وكانت الحيتان تأتي شرعا إلى النهر فصاروا إذا جاءت الحيتان إلى النهر قطعوا عليها الطريق حتى لا تستطيع أن إلى الشاطئ عفوا قطعوا عليها الطريق حتى لا تستطيع أن تعود بعد ذلك إلى البحر، فإذا جاء يوم الأحد مثلا جاءوا واصطادوها، فإذا استخدموا هذا الأمر فقالوا نحن لم نصطدها حتى يوم السبت وإنما قطعوا عليها الطريق، فاستخدموا الحيلة الشرعية، فقال بأن هذا يدل على عدم مشروعية الحيلة الشرعية لأنه لو كانت الحيلة الشرعية جائزة لما كان مصير أصحاب قوم السبت زين أو بلدة أيلة إلى أن يمسخوا قردة وما شابه. وفيه إن الاستدلال بمثل هكذا أمر على المنع من الحيلة الشرعية في غير محله، لأنه طبقا للرواية التي قد قرأنا قد وقع الصيد منهم حقيقة يوم السبت، إنما الشيطان وسوس إليهم أنهم منهيون عن الأكل يوم السبت وليسوا منهيين عن الصيد، فإذا واضح أن الصيد الذي قد نهوا عنه يوم السبت وقع منهم خارجا، وما دام قد وقع الصيد المنهيون عنه قد وقع الصيد المنهيون عنه يوم السبت فليس المقام مقام حيلة شرعية كما لا يخفى. إذن ما قاموا بحيلة معينة حتى يقال لأنهم لا تشمل، بل أجروا حيلة وذلك من خلال تحوير النهي عن الصيد إلى النهي عن خصوص الأكل، وواضح بأن هذا تلاعب بالتشريع كما لا يخفى. حتى الرواية الثانية التي ذكرت والتي تضمنت أنهم وإن لم يلتزموا بالصيد إلا أنهم حجزوا فإن الحجز إنصافا مصداق من مصاديق الصيد، وبالتالي يصعب البناء على دلالة الرواية على المانع من الحيلة الشرعية كما لا يخفى. إذا تحصل إلى هنا أن ما نتصوره من دليل للقائلين بعدم مشروعية الحيلة الشرعية كيما تكون النتيجة البناء على عدم جواز ذلك غير تام كما تبين. الكلام بعد ذلك في أدلة المجوزين. استدل القائلون بالجواز بمجموعة من النصوص، وينبغي قبل أن نشير إلى الاستدلال بالنصوص قد نتمسك للقول بمشروعية الحيلة الشرعية بما جاء في قصة نبي الله أيوب على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما أمره الله عز وجل أن يضرب زوجته، قد أقسم أو قد حلف أيوب أن يضرب زوجته 100 ضربة، فعندما التفت إلى ما قامت به رحمة تراجع فكيف الآن يبر قسمه، قال خذ ضغثا إلى آخر، عندما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى وهو في الحقيقة نحو من أنحاء الحيلة الشرعية يمكن التعبير عنه، وبالتالي يمكن التمسك بالآية القرآنية للدلالة على مشروعية الحيلة الشرعية. إلا أن للشيخ الحق أن يشكل على هذا الاستدلال فيقول: لأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وما دامت ليست في مقام البيان من هذه الجهة، يعني ليست في مقام البيان من جميع الجهات حتى يمكن الاستدلال به في هذا المورد، إنما هي في مقام البيان من جهة واحدة أن الضرب يتحقق بهذه الكيفية، أما أنها تدل على كذا أو تدل على كذا أو على كذا فلا. فمع التشكيك في كون الآية القرآنية في مقام البيان من جميع الجهات يصعب البناء على دلالتها على المدعى. إنصافا، القول بتمامية الدلالة وجيه، والقول بعدم تمامية الدلالة متصور، والأمر يحتاج إلى تأمل لعله يطلب من مستوى أعلى. يمكنكم أن تتأملوا في الآية القرآنية ما جاء في قصة أيوب عليه السلام، وحاولوا هل تجدوا لها تقريبا يمكن الاستناد من خلاله إلى دلالة الآية القرآنية على مشروعية الحيلة الشرعية أو لا. كيف كان استدل القائلون بجواز الحيلة الشرعية بمجموعة من النصوص؟ أشير لها لأن لنا كلاما بعد ذلك مع الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة. من النصوص التي استدل بها في المقام صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي ذكرها المصنف في المتن، وسنعود لها إن شاء الله، وارد أقرأ في مجلد 18 من وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الصرف حديث رقم 1 صفحة 178 المجلد الحديث الطبع الحديث، ذكرها المتن. الرواية طريقها محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. الطريق صحيح أعلائي جدا. أيضا للرواية طريق آخر رواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، وأيضا رواه الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه بطريقين آخرين، علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج أعلائي. طريق ثالث للكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ضعيف على الأقوى لوقوع محمد بن إسماعيل وهو شيخ الكليني وطالب الفضل بن شاذان، وقد ذكرنا غير مرة عدم البناء على قبول مروياته. قال سألته، الرواية مضمرة، أشير لمشكلة الإضمار بعد قليل، عن الصرف فقلت له الرفقة ربما عجلت يعني استعجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، إشارة إلى أن هذا كأنما نقد أو عملة كانت تستعمل في عملية البيع والشراء، وإنما يجوز نيشابور يعني يستخدم في نيشابور زين الدمشقية والبصرية. دار احنا هناك ما يقبلوا من عندنا دولة، لازم يبغوا العملة المعينة. فقال وما الرفقة؟ قلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا أو عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة ودينا فلوسنا، فصرفوا 1050 منها بألف من الدمشقية والبصرية. واضح؟ فقال لا خير في هذا، أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له أشتري 1000 درهم ودينارا ب1000 درهم. فقال لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ، شوف تحولت المعاملة، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، فكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعطى ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعطى ألف دينار، وكان يقول لهم الباقر عليه السلام: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. إذا كان فرارا من الحرام إلى الحلال فنعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. هذه الرواية كما قل دلالتها على المدعى واضحة، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال له: أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان الزيادة؟ لعرض عليه السائل: طيب لو أنا أخذ ألف درهم ودينار بألفي درهم، لاحظوا ألف درهم ودينار بألفي درهم، قال لنعم الفرار من الحرام إلى الحلال. قال هذا لا مانع فيه لأنه فرار من الحرام إلى الحلال. طبعا ده راح يجينا إن شاء الله في المطالب القادمة عندما يشار إلى أن هذا إما من له الموزون أو من المعدود على قضية بيع الصرف أو قضية الربا البيعي، لأن كلامنا راح يكون في الربا البيعي، فهل يعتبر هل يجري الربا في المعدود أو لا يجري الربا في المعدود؟ يعني يبيع 10 بيضات بإحدى عشر بيضة مثلا، فهل هذا من موارد الربا هل موارد الربا أو لا؟ لأنه من موارد المعدود، يعني الربا البيعي يشمل المعدود أو لا يشمل المعدود؟ راح يجي على أي حال. فهذه الآن من الصرف، وبالتالي رتب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لا مانع من الالتزام بذلك وأشار إلى مشروعيته. لواحد رواية ثانية أيضا عندنا في المقام تدل على المدعى، وهي صحيحة الحلبي، حديث رقم 2. عفوا عندنا نفس الرواية أيضا رواية ثانية إلى عبد الرحمن بن الحجاج أيضا موجودة في المقام. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر، هذا من العامة وقد ذكره العامة في كتبهم وأشير إليه أيضا في بعض مصادرنا، لكنهم ينصون على أن له محبة لمحمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان كثير الاختلاط بالإمام الباقر عليه السلام. يقول لأبي عليه السلام الباقر: يا أبا جعفر رحمك الله، والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف 18 فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك 20 ما وجدته، وما هذا إلا فرار. فكان أبي يقول: صدقت والله، ولكنه فرار من باطل إلى حق. فإذا هذا يؤكد المعنى أيضا، ما دام المورد بهذه الكيفية فينطبق عنوان الحيلة الشرعية. عندنا أيضا صحيحة الحلبي نفس الباب حديث رقم 4 صفحة 180، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح أعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به. يعني صارت القضية ألف درهم بألفي درهم المفروض ربا، لكن مع وجود دينار أو دينارين أو أكثر سوف ينتفي عنوان الربا، يعني جعل شيء مقابل شيء، كأن الألف مقابل الألف والألف الثانية مقابل الدينار، ولا ضير في ذلك حينئذ، فيلتزم بالصحة. هذه من الروايات أيضا. من الروايات الموجودة عندنا في المقام حتى أختم هذا المورد صحيحة إسماعيل بن جابر في نفس الباب حديث رقم 6 صفحة 180، وعنه محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها، فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد أو بعد أو ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاول عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاول عليه مرة قال أليس ذلك برضا منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس نفس القضية عملية احتيال أو شيء مقابل شيء وتبديل شيء مقابل شيء وقد أجرى الله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وبنى على أنه لا يوجد ما يمنع من الالتزام بذلك أيضا لو أردت أن تواصلوا الأمر عندكم في باب العقود موثقة محمد بن إسحاق باب 9 من أبواب أحكام العقود حديث رقم 1 أيضا غيرها من الروايات الموجودة في المقام وهي روايات عديدة يمكن الاستناد إليها من الروايات أيضا مرسلة الكليني واردة في الباب 9 من أبواب أحكام العقود حديث رقم 2 من الروايات أيضا رواية مسعدة بن صدقة واردة في الباب 9 من أبواب أحكام العقود حديث رقم 3 رواية الكليني مرسلة ساقطة عن الاعتبار والحجية ولا جابر لها رواية مسعدة بن صدقة في سندها مسعدة بن صدقة وقد سمعت مني مرارا أن مسعدة بن صدقة لم نجد ما يدل على توثيقه إلا وقوعه في تفسير القمي وقد عرفت حاله وإن كنا نحتمل قويا اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد لقرائن قد ذكرناها في محله توجب البناء على اتحادهما هذا في مقام الصناعة في مقام العمل لو كنا في مقام الفتوى لبلغنا الله ذلك وانحصر الدليل في رواية مسعدة بن صدقة سوف نتنزل للاحتياط اللازم ولا يمكن القول طبقا للرواية على أي الرواية تعبدا أو صناعة معتبرة عملا محل تأمل للشك حينئذ في تحقق ماذا للشك في تحقق الاتحاد باب الاحتياط هذا ما يمكن أن يذكر في البين وقد اتضح من خلال ما عرضنا تمامية النصوص المذكورة على إثبات ماذا إثبات مشروعية الحيل الشرعية والبناء على ذلك الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة كما في كتاب البيع من أراد أن يتابع في المجلد الثاني الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة لم يقبل دلالة هذه النصوص على الحيلة الشرعية وقد أطال الكلام فيها بما لا قدرة لنا على متابعته خصوصا وأن الأمر لا يستحق هذا بعد احنا خب ما قاعدين بحث خارج إذا وصلت خارج فعلي تابعوا الإمام الراحل فيما ذكر أنا أشير إلى ملخص ما ذكره الإمام قدس سره الشريف وأركز على أهم النقاط التي ينبغي التعاطي معها كيما ينظر لمناقشتها من عدمه ملخص ما أفاده قدس سره الشريف إن الربا مع هذه التشديدات والاستنكارات التي وردت فيه في القرآن الكريم والسنة المباركة من طريق الفريقين مما قل نحوها في سائر المعاصي ومع ما فيه من المفاسد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما تعرض لها علماء الاقتصاد شاهد إن الربا مع هذه التشديدات كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية كما وردت بها الأخبار الكثيرة الصحيحة وأفتى بها الفقهاء إلا من شذ منهم ده واحد فإذن الإمام الراحل يقول ما ورد من التشديد سواء في القرآن الكريم أم في السنة مانع من القبول بهذا بعد ولم ترد حيلة شرعية في الربا القرضي والمعاملي في المتساويين بحسب القيمة السوقية وما ورد من بعض الأخبار قابل للمناقشة سندا ومتنا أو للجمع بما لا يلزم منه ذلك، لا يلزم منه شنه القول بمشروعية الحيل الشرعية، بل مع فرض ورود أخبار صحيحة دالة على الحيلة فيهما لا بد من تأويلها أو رد علمها إلى أهلها. خب زين، بعد مضافا إلى أن الحيلة لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد وتعطيل التجارات، فمع فرض أن القرض إلى سنة بربح 20% ظلمون، فعمل حيلة ببيعه 100 دينار ب120 نسيئة إلى سنة ظلم أيضا وفساد، كان ظلما وفسادا بلا ريب ولا إشكال. وكذا مبادلة أكرار من الحنطة بضعفيها إلى سنة مع تساوي جنسها صنفا وصفة لا يخرجها عن الظلم والفساد ضم منديل إلى الناقص، كما لا يعقل تجويز الظلم والفساد. وعلى هذا فلو ورد نص في الجواز كان مناقضا للكتاب والسنة وليس تخصيصا لما جاء في الكتاب أو تقييدا لأطلاق الكتاب الكريم. إذن هذا محصل كلام الإمام الراحل رضي الله عنه. فإن قلت إنما ذكر من الظلم والفساد ليس علة الحكم، نكتة جعل الحكم لا علته، فيكون مخصصا ومقيدا. الأحكام تدور مدار عللها ملاكاتها، وهذه نكتة من باب الحكمة وليس من باب العلة. قلت إن هذا مسلم، ولكنه لا يصحح المخالفة التامة للدلالة، فإذا كانت حكمة حرمة الربا ما ذكر من المفاسد فلا يجوز التخلص عنه في جميع الموارد. لماذا؟ للزوم اللغوية في الجعل، فتحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات وتحليله بجميع أقسامه وأفراده مع تغير عنوان لا يوجب نقضا في ترتب المفاسد تلك المفاسد من قبيل التناقض في الجعل واللغوية فيه. وعلى فرض وجود الحيلة فلماذا لم ينبه عليها رسول الله صلى الله عليه وآله منعا من وقوع الأمة في الحرام؟ بل قد ورد أنه صلى الله عليه وآله أمر عامله على مكة أن يقتل المرابين إن لم ينتهوا. شايف بعد روايات متأخرة صدرت عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، كان النبي من البداية منع، كان النبي من البداية نبه، كان النبي من البداية أشار. عدم إشارة النبي كاشف عن عدم القبول. وأما الروايات المستدل بها على التخلص من الربا فصنفا، ثم بدأ قد صلى تربته الطاهرة باستعراض هذه الروايات، كيف قسم الروايات وتحدث عنها يأتي عليه الكلام، والحمد لله.
اللهم صل على شيخنا. المانعين عن الحيلة الشرعية هذه الرواية اللي قلتها في تخلص من الحرام بالحلال في